بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، معناه لا يستوون عند الله عز وجل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال بعضهم: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. الجاهل قد يتعب نفسه في عمل هو طاعة وقرب إلى الله عز وجل، ظانا بنفسه أنه يؤديه على الوجه الصحيح، ولكنه في الحقيقة يؤديه على وجه فاسد، فلا ينال منه إلا التعب والمشقة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لذلك لا بد من تعلم علم الدين، ولا بد للإنسان قبل أن يشرع في العمل أن يتعلم ما أحل الله وما حرم. وعلى من أراد السفر لأداء فريضة الحج والعمرة أن يتعلم أحكامهما الضرورية، حتى يضمن أنه يؤدي هذه العبادة كما أمر الله عز وجل. فقد قال بعض العلماء: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، معناه كثير من الناس يقصدون تلك البقاع المقدسة الطاهرة، ولكن من يقبل حجهم بالنسبة إلى الذين يذهبون أقل. لذلك لا بد من تعلم أحكام الحج والعمرة على من أراد أن يؤدي هذه العبادة العظيمة، حتى يؤدي حجا مبرورا يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن محرمات الإحرام، عن محرمات الإحرام، أي بعد أن يحرم الإنسان بالحج أو العمرة تحرم عليه أشياء، تحرم عليه أشياء ثمانية أشياء تكون محرمة عليه، وهذه المحرمات كلها من صغائر الذنوب إلا الجماع المفسد للحج وقتل الصيد فهما من الكبائر. ما حرم شيء إلا لحكمة، وما أبيح شيء إلا لحكمة. فلذلك هذه المحرمات حرمت على المحرم بالحج والعمرة لحكم، سواء عقلت الحكمة أم لم تعقلها، تسلم لشرع الله عز وجل. هذه المحرمات الثمانية حكمها أنها من صغائر الذنوب إلا الجماع المفسد للحج، سنتكلم عنه إن شاء الله متى يكون مفسداً للحج، وقتل الصيد، هذان من كبائر الذنوب. الأول من هذه المحرمات الثمانية الطيب، التطيب، التعطر، أن يحرم على المحرم بالحج أو العمرة التطيب، سواء كان في ملبوسه أو في بدنه، يعني إن وضع الطيب على البدن أو وضعه على الثوب حرام، حتى لو كان الشخص أخشم، يعني لا يشم رائحة الطيب، لا يجوز له أن يضع الطيب في حال الإحرام على بدنه أو على ثوبه بعد أن يحرم الإنسان. يعني شرح لكم فيما مضى أن القادمين من المدينة إلى المكة يقفون في طريقهم عند آبار علي على بعد نحو 15 كيلومتراً من المدينة. هناك هذا يقال له ميقات أهل المدينة، ومن يمر بطريقهم، كل من كان قادماً من المدينة أو أهل المدينة متوجهاً إلى مكة بحج أو عمرة، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. لذلك هناك عند الميقات يخلعون هذه الثياب، وكذلك يلبسون ثياب الإحرام، ومنهم طبعاً من يغتسل هناك لأن المكان كبير، ويصلي ركعتي الإحرام، وبعد ذلك يحرم، فيقول مثلاً إن كان قاصداً مكة للحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحج. من هذه اللحظة صار يسمى محرماً. هل هو من هنا كان قاصداً مكة للحج، ولكن بعد لم يبدأ بأركان الحج، أول ركن من أركان الحج الإحرام، حتى يسمى محرماً لما يحرم بهذه النية، يقول في قلبه مثلاً نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم بحج، صار محرماً من تلك اللحظة من النية، يحرم عليه هذه الأشياء الثمانية. لذلك يا أحبابنا، لو أن شخصاً من بلده في أشهر الحج، أشهر الحج شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، هذه تسمى أشهر الحج في أيام معلومات، هذه هي الأيام المعلومات، شهرين وعشرة أيام، تحرم لما تصل إلى الميقات، من هناك تحرم فتصير في حالة الإحرام، من تلك اللحظة تحرم عليك هذه الأمور الثمانية. الأمر الأول الطيب، فمن تطيب في بدنه أو ثوبه تجب الفدية عليه. هذا إن كان متعمدا، عن عمد فعل هذا وكان قاصدا لذلك، عن قصد، يعني عمد واختيار ليس عن إكراه، وكان يعلم بحرمة ذلك، يعلم بحرمة ذلك، يعلم أن التطيب في حال الإحرام حرام، يعلم هذه المسألة. إن تطيب وقع في معصية وتجب الفدية عليه. والتطيب يكون بما يقصد لرائحته غالبا، كالمسك والعود والورد ودهنه كذلك، يعني الزيت الذي يحصل يسمى دهن، نحن نسميه مثل الزيت دهن الورد، هذا أيضا يقصد لرائحته. أما ما يقصد للأكل مثل التفاح وإن كانت رائحته زكية هذا لا فدية فيه ولا يحرم. كذلك الأترج، الأترج فاكهة طيبة مباركة النبي عليه الصلاة والسلام مدحها، هذه رائحتها طيبة، هذه تقصد للأكل، فمن كان يأكلها وإن كان خرج منه رائحة طيبة لا يؤثر، لأن هذا لا يعد تطيبا، إنما هذا يقصد للأكل غالبا. كذلك ما يوضع في الأكل مثل القرنفل، إن وضع القرنفل في الطعام فأكل الإنسان هذا الطعام فشعر بهذه الرائحة ظهرت لا يؤثر، لأن هذا يقصد للأكل، هذا يقصد للأكل. كذلك قد يقصد الشيء للتداوي وإن كان له رائحة طيبة لا يؤثر أيضا، ما كان يستعمل للتداوي. النرجس يقصد لرائحته، والريحان كذلك هذا تجب فيه الفدية. هذه المذكورات التي بيناها تحرم بشرط القصد والاختيار والعلم بالتحريم، سائر محرمات الإحرام ينطبق عليها هذا الأمر، يعني حتى يكون الشخص عاصيا وتجب عليه الفدية يشترط أن يكون قاصدا لهذا الفعل ومختارا غير مكره ويكون عالما بالحكم. ثلاث أشياء: القصد والاختيار والعلم بالتحريم. أما من كان لا يعلم ففعل شيئا من هذه المحرمات ما عليه معصية ولا عليه فدية. ولو استعمل شيئا من الطيب في مخالط له فلم يبق له ريح ولا لون ولا طعم، كأن استعمل في دواء، جاز استعماله وأكله بلا فدية. بعض ما تظهر له رائحة طيبة إن وضع خلط بشيء بقصد أن يستخرج منه دواء أو يعمل منه نوع من الطعام، إن كان استهلك بحيث لا يظهر له أثر لرائحته عند ذلك لا يحرم أكله ولا يحرم استعماله. أما إن كان بقي أثر هذا الريح ولو برش الماء عليه يظهر، يعني يظهر الريح، هذا لا يستعمله، إن استعمله عليه الفدية. أما أكل الزعفران وشربه فلا يعد من التطيب. الزعفران بعضهم يضعه في الطعام، هذا يفرح القلب، إن وضع في الطعام فأكل لا يؤثر، ولكن لا يجوز للمحرم أن يشمه، يعني مثل الورود كمن يشم الورد لا يجوز. ولا يجوز للمحرم أن يشرب ماء الورد وماء الزهر، وإن كان وضع في طعام كما يفعل بعض الناس يضعونه في الطعام، فإن لم يستهلك يعني بقيت رائحته ظاهرة لا يجوز أكل ذلك الطعام. ومعنى التطيب أي الطيب الذي يعتبر صالحاً للاستعمال، والتطيب أن يلصقه ببدنه أو ملبوسه على العادة في ذلك الطيب. أما إن مس طيباً يابساً كمسك، هذا حجر المسك، كان المسك يابساً يعني جفف فكان يابساً، فمسه فعبق به ريحه مش عين المسك، يعني ليس أنه ظهر على يده، ما ظهر شيء على يده منه، ولكن لأجل أن هذا الحجر الجامد رائحته عبقت ببدن هذا الشخص لا يضر، لا يضر. ليس عليه معصية ولا فدية. نعم، يشترط في هذه الأمور كلها ثلاثة شروط: القصد والاختيار والعلم بالتحريم. أما بعض الناس قد يكون جاهلا بأنه عليه فدية ولكن يعلم أن هذا حرام ففعله، هذا الشخص لا يعذر، إنما عليه فدية. يعني إن كان جاهلا بأمر الفدية لا يعذر لأنه يعلم أن هذا محرم. هل هو إن كان في الأصل، كان في الأصل قصر في التعلم، في تعلم ما يجب عليه أن يتعلمه، حرم عليه من هذا الباب. ولكن هذه المسألة قال العلماء إنما تحرم بهذه الشروط الثلاثة. هو إن كان قاصدا كما بينا في البداية مكة لأداء فريضة الحج وجب عليه أن يتعلم المسائل الضرورية، ولكن يوجد بعض الأشياء قد تخفى على بعض الناس، فإن كان وقع في شيء منها وكانت هي مما يعتبر محرما في من محرمات الإحرام وهو من جهله ما عرف، هذا يقال عنه في هذه المسألة ليس عليه معصية وليس عليه فدية. بينا أن هذه من الصغائر إلا ما ذكرنا في أمر الجماع وأمر قتل الصيد، من وقع في كبيرة من الكبائر المتفق عليها أثناء إحرامه حجه لا يعود مبرورا، أما لو وقع في صغيرة حجه يبقى مبرورا. فإذا كيف يكون التطيب؟ التطيب مثلا الذي هو من نحو الدهن يوضع في زجاجة، هذا يمس به بدنه مثل العادي يعني كما يتطيب الإنسان، أو على الثياب، هذا يعتبر تطيبا، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المحرم يعني. كذلك التطيب بالورد قال العلماء معناه أن يشمه مع اتصاله بأنفه، يعني يضع الورد على أنفه فيشمه، هذا هو التطيب بالورد. يعني إما أن يكون عن طريق شم الورد يلصقه بأنفه فيشمه، وإما أن يمس به بدنه أو يمس به ثيابه. Okay, so we're talking about the prohibitions of al-ihram. From the moment you intend in your heart to start the acts of Hajj or Umrah, for instance, 8 matters will be prohibited upon this person. Most of them are considered as minor sins, except for the intercourse that invalidates one's Hajj, and we're going to discuss this. And hunting during the state of ihram, these are considered among the major sins, and we are going to discuss these issues as well. The first thing among the prohibitions of al-ihram is for one to wear any type of perfume, and whether you put it on your clothes or you put it on your body, that's haram in both cases. Now, anything that is considered as perfume, you are not allowed to use it, but some fruits, you eat them and they produce nice scent, for instance, such as eating apples. If you eat apple, for instance, like a nice fragrance would come out of your mouth. That doesn't affect the one. Why? Because usually apples are intended to be eaten, they are not used as perfume. Also, other types of fruits that you eat them and they give produce nice scent. One is not forbidden to eat them. But if you bring any type of perfume and you put it in food as ma al-ward, that's the oil produced from flowers. And if you put it in the food and you eat it and you can still detect the smell inside this food, you are not allowed to do this. Now, the one who commits any of these prohibitions while knowing this is haram in our religion, intending to do this, it didn't happen accidentally, and he wasn't threatened to do this, then he commits a sin and he has to pay an expiation. And inshallah, we're going to discuss what this expiation is. فَإِذَنْ لَا فِدْيَا عَلَى الْمُتَطَيِّبَ النَّاسِ يَمَنْ كَانَ نَسِيَا أَنَّهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ مِنْ عَادَتِهِ يَسْتَيْقُظُ فِي الصَّبَاحِ يغسل وجهه فيضع الطيب على بدنه. نسي لما استيقظ وهو في حالة الإحرام أنه في حال الإحرام, نسي فغسل وجهه وتطيب, هذا لا فدية عليه. كذلك المكره على التطيب, هذا لا فدية عليه. أو الجاهل بكون ذلك الشيء طيبا أم لا, هذا يعتبر عذرا له. يعني لو شخص ظن شيئا في وعاء ظنه ماء فأخذ منه شيء فإذا به مطيب وما كان يعلم أنه مطيب, هذا أيضا لا فدية عليه. أما الذي يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم أنه تجب عليه الفدية, هذا الشخص لا يعذر في هذه المسألة. يعني يعلم أنه حرام ولكن لا يعلم بوجوب الفدية. بعض الناس قد يقترب من الكعبة اقترابا كبيرا فيمس جدار الكعبة أو يمس ستار الكعبة أو يمس الحجر الأسود. أحيانا هناك يطيبون الحجر الأسود, يطيبون الكعبة. إن مس جدار الكعبة أو مس الحجر الأسود وهو لا يعلم أنه مطيب, هذا ما عليه شيء أيضا. أما إن كان يعلم أنه مطيب لا يمس. إن كان يعلم أن الكعبة مطيبة, مثل أيام طواف القدوم الحاج, يعني شرح لكم فيما مضى, مجرد ما دخل بنية الحج وصل, هذا الحج غير العمرة, الحج يصل إلى مكة بيعمل طواف القدوم, أما المعتمر بيعمل طواف العمرة. فمن دخل وهو يعمل طواف القدوم أو طواف العمرة مثلا, وكان هذا الشخص مر حول الكعبة وهو يعلم أنها مطيبة الآن, ليس له أن يمسها, لأنه إن مس الكعبة في هذه الحالة يكون يعتبر أنه تطيب في حال الإحرام, يعتبر أنه تطيب في حال الإحرام. So the one who knows that this is type of perfume and he uses this type on his body or clothes while knowing this is perfume commits a sin, and also he has to pay an expiation. But if he doesn't know that this substance is perfume, he thought it's water, and he touched it by his hand, then he realized that it is perfume, this person doesn't have to pay any expiation. Also, if a person forgot that he was in the state of ihram, he woke up in the morning as his normal habit, washed his face and put perfume on his body, then he remembered that he is in the state of ihram, this person doesn't have to pay an expiation. الذي أتى على بدنه من غير عمد ما عليه به شيء, ولكن هو لا يتعمد أن يضعه على بدنه. لأننا سنذكر الآن بعض الناس, وهذا طبعا من سنن الإحرام, من سنن الإحرام التطيب للإحرام. نحن عم نحكي أنه هلأ التطيب بعد الإحرام حرام, التطيب للإحرام سنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله, وهذا سنة. لذلك بعض الناس لما يصلون أو عندما يصلون إلى آبار علي يغتسلون ويلبسون ثياب الإحرام ويتطيبون، هذا سنة. على لو حط طيب على بدنه لا بأس، ثم يصلي. هلا إن أصاب الطيب ثيابه ثياب الإحرام مثل هذه المنشفل بيكون لابسها الحاج، يكون لابس قطعتين المنشفل من فوق، أصابها الطيب يجوز له أن يبقيها على بدنه، ولكن في حال نزعها بعد أن أحرم حرم عليه أن يردها على بدنه. هم بدكم تنتبهوا، يعني قد تطيب أنت وتكثر من استعمال الطيب، فلما بتحط أنت المنشفة عليك انتقل الطيب الذي على بدنك لها المنشفة، من هو تطيب سنة، ثم أحرمت. هون أنت ما بعد الإحرام ما تطيبت، هذه المنشفة اللي أنت لابسها واللي عليها طيب يجوز لك أن تبقيها على بدنك، ولكن في حال نزعتها حرم عليك أن تردها على بدنك. هذه مسألة كمان اتنبهونا. كذلك بعضهم بيستعمل بيسموه بالعامية دواء الغسيل، يعني نوع من منظف بيغسل ثيابه، بس بيكون هذا يعني معطر، بيكون معطر، فبينغسلوا الثياب بيطلعوا الثياب لهم رائحة معطرة ما في يلبسون، ما هو في حال الإحرام. أنا ما عم بحكي عن، لأنه الرجل يعني في حال الإحرام بيلبس، تعرفوا إن ثياب الإحرام، ما عم نحكي على البنطلون هلا حنيجي نحكي عنه، أو القميص يعني مسميه العباية، ما بيجوز له أن يلبسه في حال الإحرام، بس عم نحكي مثل ما نشفي غسلة، بس غسلة بشو ب يعني معالج منظف شو اسمه معطر، فصار لها رائحة عطر ما في يلبسها، ما في يحطها على بدنه. هلا شو بيعمل؟ بحطها بينشرها إذا بده، أو بيغسلها بالماء وبرجع بحطها بتركها حتى تذهب الشمس رائحتها بالمرة، عند ذلك يجوز له أن يضعها على بدنه. كمان إذا في شيء بسموه له معطر ما في يستعمله، لأنه في بعض الأشياء توضع ويقصد بها الرائحة، مثل الشامبو نفس الشيء، مثل الصابون، الصابون المطيب كذلك ليس له أن يستعمله. While in the state of ihram, you are not allowed to use the soap that has scent and fragrance. You can't use it. Also, shampoo that has nice smell and scent, you can't use it. Also, if in a case, for instance, that you washed your clothes using detergent that has a nice scent, then you can't put it back on your body until the scent disappears completely from that piece of garment. You can't put it back on your body until the smell disappears completely. So we're talking about after being in the state of ihram. But before you make the intention to become in the state of ihram, it is sunnah for one. It is rewardable for one to wear perfume. Because Aisha radiallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, said, I used to put perfume for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for his ihram and for the non-state of ihram. That means before being in the state of ihram, she used to put perfume for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the misk, the mask was the one that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to wear in most of the times. And in normal days, he used also to use the mask, al-misk. كذلك من محرمات الإحرام دهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبين. هذا الثاني من محرمات الإحرام، دهن شعر الرأس، من كان عنده شعر على رأسه، تعرفوا مثل زيت الزيتون، زيت الزيتون يقوي الشعر، ولكن لما تكون في حال الإحرام ما بتحط الزيت على رأسك، أو ما يسمى دهنا ولو كان غير مطيب. نحن ما عم نحكي إلا عن الطيب، نحكي مجرد أنه دهن أو هذا الزيت. قد يستعمل البعض شيء نوع من السمن أو نوع من الزبدة أو شحم أو شمع عسل ذائبين، يعني بيذوبوا الشحم وشمع العسل بعد ذلك يدهن به في رأسه ولحيته. في حال الإحرام لا يجوز له أن يفعل ذلك. هلأ إن اضطر، نحن عم تحكي على العطر، هلأ أنت ترجعت على مسألة العطر أصدق، أنه إذا كان دواء دخله الطيب، دواء دخله الطيب واضطر الإنسان لاستعماله لأنه كان عنده حاجة، هو مريض بده إياه للتداوي، يجوز له أن يستعمله ويفدي، يعني ما بكون عليه معصية ولكن يدفع فدية إن اضطر لهذا. نحن هلا عم نحكي عن دهن الرأس واللحية بالزيت أو بنوع من الشحم أو شمع العسل كما هو عادة الكثيرين، أو اللحية عم نحكي للرجل في حال الإحرام ليس لهم. أما أن يدهن شعر جسده بالزيت مثلا أو أن يأكل الزيت هذا ليس حراما، هذا ليس حراما. قال العلماء أيضا من كان أصلع، يعني ليس على رأسه شعر بالمرة، فدهن رأسه بالزيت يجوز، دهن رأسه بالزيت يجوز. The second thing among the prohibitions of الإحرام is for one to use oil, like olive oil for instance, in his head, on his hair, or on his beard. The one who is in the state of ihram is not allowed to use oil or anything like extracted from, like even some of them from the honey. They extract it from the honey, they make it as oil, and they put it, they use it for the hair. It strengthens the hair. While in the state of ihram, one is not allowed to use it. Also for his beard, he's not allowed to. That's for the head and for the beard. But for the body, he can put oil on his body as long as it's not, it doesn't have perfume in it. It doesn't have perfume in it. And someone asked, if a person was in a need for using a type of medicine that has scent in it, what does he do in this case? Because he has an excuse to use it, he is allowed to, so he's not sinful, but he has to pay an expiation. The one who is baldy, he doesn't have hair on his head, is not prohibited to put oil on his head. الثالث من محرمات الإحرام إزالة ظفر وشعر. هذا الثالث من محرمات الإحرام، يعني قص أو تقليم الأظافر نسميه. تقليم الأظافر في حال الإحرام هذا أيضا لا يجوز، يعني سواء للرجل أو المرأة، ما بيشيلوا الأظافر في حال الإحرام. قال العلماء أما لو أزال الظفر بكامله، شيلوا كله من منبته، قالوا هذا الإنسان ليس عليه فدية، ولكن إن كان يؤذي نفسه بهذا لا يجوز، حرام. هلأ قد يسأل البعض، يعني أنه أحيانا ينكسر الظفر، ينكسر يعني عن غير عمد، فبقي جزء منه معلق، هل يجوز له، يعني إن كان يتأذى من هذا الجزء الذي بقي هل يجوز له أن يزيله؟ نعم يجوز ولا فدية عليه، يجوز ولا فدية عليه. كذلك أحيانا قد يحصل أن بعض شعر الجفن يدخل إلى العين فيتأذى منه الشخص هذا الذي يدخل إلى العين، فهنا إن أزال هذه الشعرة التي تسبب له ضررا يجوز ولا فدية عليه. The third prohibition among the prohibitions of ihram is for one to clip his fingernails and to pull out his hair, whether from his body or from his head or from his beard. One is not allowed to do this. هذه الحرمة أو الفدية، تكلم عن الفدية، تجب على من تيقن أنه انتتف هذه الشعرة بفعله، ليس الشاك. يعني يمكن إنسان مثلا اغتسل قبل دخول مكة وهو محرم، عم بنشف جسده قام اطلع عليه هو في على المنشف شعر. هل إن كان متيقن أنه انتتف هذا الشعر من بدنه بفعله، هو عم بنشف منيح، انتُتف هذا الشعر بفعله هذا تجب عليه الفدية. أما إن وجد على جسده شعر فشك هل هو انتُتف بفعله أم هو انتُتف بغير فعله، فهذا لا تجب عليه الفدية، فهذا الفدية تجب على المتيقن أنه فعل هذا بفعله. مثل إنسان كمان أحيانا بيكون عم يمشط لنقول وهو في حال الإحرام كان يمشط شعره فلقى في شعر على المشط فشك أنه هل هو الشعر هلأ انتتف هو عم بمشط ولا من قبل كان أو هو كان مأبوع وطلع على المشط هلأ شك، هذا لا تجب عليه الفدية. يوجد في يعني متوفر لمن أراد الذهاب لأداء فريضة الحج والعمرة في المدينة يعني قبل أن يذهب إلى مكة يوجد صابون غير مطيب، يوجد شامبو غير مطيب، يوجد منظف للغسيل غير مطيب، في هدول موجودين متوفرين، فاللي بيوصل على المدينة بيقدر يأخذ معه هدول إذا بحال هو لأنه في حال الإحرام أحب أن يستعمل شيئا من هذا، صابون وشامبو وكذلك منظف للغسيل غير مطيب يوجد. كذلك من محرمات الإحرام جماع ومقدماته، من محرمات الإحرام الجماع. الشخص إن كان محرما ولو كانت زوجته غير محرمة، لنفترض هو من سكان مكة، زوجته ما أحرمت لا تريد أداء الحج هذه السنة، ما أحرمت هو أحرم، لا يجوز له أن يجامع امرأته في حال الإحرام. كذلك لو كان هو حلالا، بسموه حلال يعني منه محرم، بس مش تعرفوا هالكلمة، بسموه محرم وحلال، محرم يعني أحرم بالحج أو العمرة، حلال يعني غير محرم منه في حال الإحرام. الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج، الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج. التحلل الأول والثاني حنشرح لكم إياه بس مشان نرجع نعيده ونذكركم فيه، بفعل اثنين من ثلاثة، بفعل اثنين من ثلاثة، عندكم الحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة طواف الفرض، وهيدول الثلاثة سبحان الله وقتهم أمت ببلش بعد منتصف ليلة العيد، ثلاثة بعد منتصف ليلة العيد، طواف الإفاضة يعني طواف الفرض، الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة. لما بيعمل إنسان اثنين من ثلاثة بينقال عنه تحلل التحلل الأول بدون تحديد أي اثنين من ثلاثة، أي اثنين بيعملوا من ثلاثة بينقال عنه تحلل التحلل الأول. يعني تصور أنت مثلا لو رحت على الميناء لترمي جمرة العقبة، انطرت لمنتصف الليل، صار منتصف الليل، رميت سبع حصيات في جمرة العقبة وقصرت أو حلقت، فيكم تشلح ثياب الإحرام، تلبس ثيابك العادية وتنزل على مكة تطوف أنت لابس عباية، لأنه هون ما عدت، لأنه حل لك، هلأ حنحكي، حل لك الأشياء اللي كانت محرمة عليك إلا فيما يتعلق بأمور النساء، هلأ حنتكلم عنه. فبس تتحلل التحلل الأول هذه المحرمات كلها اللي عم نذكرها بتصير حلال على الإنسان على من تحلل التحلل الأول إلا ما يتعلق بأمور النساء. فإذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه الحج ليس على التراخي، الحج ليس على التراخي، لذلك قالوا لو أحرمت المرأة بعد الاستطاعة، بعد الاستطاعة أحرمت وزوجها لم يكن محرما لا يجوز له أن يجامعها، وهي تمنعه من ذلك لأنها في حال الإحرام الفرض، هذا في حال الإحرام الفرض لأن الحج عنده ليس على التراخي. على بعض العلماء قالوا الحج على التراخي، وقالوا المرأة لا تحرم إلا بإذن زوجها، لو كانت تريد أن تحرم الفرض تستأذنه، لماذا؟ لأنه عندهم الحج على التراخي، يعني ما حجت السنة بتحج السنة اللي بعدها، ما حجت السنة اللي بعدها بتحج اللي بعدها، وهكذا الحج عندهم على التراخي. يعني حتى قالوا إذا أحرمت بدون إذنه تكون عاصية، تستأذنه إذا أرادت الحج. قبل التحلل الأول يفسد حجه إن جامع، هذا الذي فصلناه. ولا بعد التحلل الأول كل ما كان من محرمات الإحرام صار حلالا له، إلا فيما يتعلق بمسائل النساء، يعني الجماع يبقى محرما. هلأ مقدمات الجماع التي ذكرها العلماء، جماع ومقدماته، يقصدون بذلك مثل القبلة والنظر واللمس والمعانقة بشهوة يعني ولو بحائل، هذه محرمة على المحرم ويأثم وعليه دم، يعني عليه ذبح شاة أو تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين. الصاع مقدار أربعة أمداد، ثلاث آصع بيطلع 12 مد لستة مساكين، ده شي بيطلع يعني لكل إنسان مدين، يعني بيعطي مدين لكل فقير، أو يصوم ثلاثة أيام ولو أن هذا الشخص يعني ما خرج منه المني. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. We say La ilaha illa Allah three times.